يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز من قائل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أننا بدأنا قبل فرحة المولد، ولا شك أننا دائما في فرحة المولد، قبل الكلام عن لفتات هامة فيما يرتبط بذكرى ولادة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، أننا وقفنا عند موضوع جد هام، وهو أمر الرجوع إلى الله عز وجل، إرادة أن يرفع البلاء رب السماء، وأن يجمع الشمل بمنهج خير الأنبياء، وأن يجعل كل مصغ من أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه صاحب تلك النهضة التي تنفع وترفع. على الله عز وجل أن يجعل الجميع على أتقى قلب رجل واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطب دائرة نورانية ندور حولها ونتوجه إلى قلب صاحبها، ولا نغادر أمره ولا نهيه، ونعيش ألق الوراثة المحمدية، فنغدو قلبا واحدا قد توجه إلى خالقه الذي ما جعله إلا موضع سره سبحانه. أيها الإخوة، لعلكم تذكرون أننا وقفنا بتأمل في ظل تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وفندنا الشروط ولما ننتهي بعد، فكانت الوقفة الأخيرة عند الشرط الثاني ألا وهو الندم. ولكن لا بد من مقدمة تجمع الشمل وترد القلب وتحيي النفوس وتعطي الروح حقها. ألقي السمع أخا الإيمان، المرء يتمتع بروح وجسد، وأصل سر حياة هذا الجسد كما هو معلوم تلك الروح. فإذا توجه المرء إلى علياء ربه بتلقي الأمر والنهي بقي صاحب روح، فلا نقول له أنت ذو نفس أمارة، فإذا استعملنا المرضية أو الراضية أشرنا إلى عين الروح التي بقيت تسمو بشوقها إلى وطنها الأول. فإذا هبط ومال إلى الشهوات لم يعد المسمى متوجها إلى أصله، وإنما نقول لصاحب الميل: أنت ذو نفس، أنت ذو حظ، أنت صاحب عقل، أنت صاحب سر، أنت صاحب غيبة عن الله بالعيش في إطار حظوظك عبر تلقيك عطاء من سواه، ولا عطاء إلا منه جل في علاه. وصاحب هذا الشأن يحتاج إلى رجعة هامة، لأنه إذا بقي على ما هو عليه غرق في غياهب الغفلات، وعاش خطر الظلمات، وتاه في بادية المتاهات، ووقف في مفترق الطرقات لا يدري أي سبيل يمسك أو أي طريق يتوجه، فلا بد من دال، والدال على بضاعة الرحمن إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وأن القضية خطيرة وهي بحاجة إلى صلة دائمة ماسة، جعل الله تبارك وتعالى صلة قلبك بالنبي إلى آخر نفس، تتلقى الأمر بالأدب وتطبق على واقع المنهج، فتكون صاحب ذكر اسم مميز في حضرة صاحب الأمر والنهي. ما هي التوبة؟ لابد من التذكير. معناها الرجوع. ألا ما أحلى الرجوع إليه جل في علاه؟ عبر من؟ عبر من جعله الله تبارك وتعالى على لطائفية عجيبة غريبة لا مثيل لها على الإطلاق، وهو عجب دهش أن النبي صلى الله عليه وسلم بواقع الصلة به لا يزيدك إلا قربا من الله تبارك وتعالى. سر ذلك أن مولاك سبحانه وتعالى جعل علاقتك معه علاقة إيمانية تزيدك توحيدا بالمعطي وقد جعله القاسم صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نتوب. من الآمر الأول؟ الله. ذكرنا بذلك قولا وعملا. من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاعل بهذا الأمر وجدنا أن القضية قضية توجه إلى نور التوحيد على مقام معراجي دائما لا يتوقف عند حد، لا يتوقف عند حد. تعصي الإله فتتوب، تطيع الإله فتتوب، تفعل خيرا فتتوب، تتوجه إلى مطلب فتتوب، تقف حيال حظا فتتوب وتؤوب، ما دمت مؤمنا مصغيا بسمع البصيرة لأمر الله وأمر رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. القلب يرتقب، والروح لها مقام لاهث لا بد من أن تصل إليه. هذا القلب يرتقب ما يعمره، وتلك الروح تطالب بحقها إلى أن ترجع إلى أصلها ومن خلقها وجعلها سر معرفته سبحانه. فقلب مرتقب وروح لاهفة. فإن كنت صاحب هذا المعنى وصاحب هذا الكلام تحقق بك ومنك المرام على ما يرضي رب الأنام والنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. قالوا في شروط التوبة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم، ثالثا عقد العزم على عدم العود. أنا أعلم أننا حفظنا هذه الشروط عن ظهر قلب، لكن هل يا هل ترى لو قدمنا بها امتحانا على منهج المدارس وأخذنا على ذلك رقما أو درجة كما يقال بواقع الكلام فقط وحب الشهادة لنا بالقلم والحرف، هل نرتقي عند ربنا؟ لا وربك. أنا قلت يوما وأعيد من على منبر السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام وأذكر بذلك نفسي أولا، أن كل إنسان يهوى أن تكون له شهادة أو وثيقة أو علامة على أنه عالم ووقف عند حس ذلك هبط لأنه أبى إلا أن يجعل من الشهادة عليه يوم القيامة. شهد لي من قبل أهل الاختصاص أني عالم، أني متعلم، أني فقيه. لسان الحال يقول هذا العلم، فبقي العمل. لسان السر يقول إذا عملنا هذا العمل فبقي القبول. لسان الغيب يقول قد تجسد العمل، والقبول أمر غيبي، ماذا نفعل؟ نبقى على كفتي الخوف والرجاء، فإن كنا أصحاء أقوياء ملنا إلى الخوف لكي لا تميل النفس إلى تحقيق الحظ والهوى. وإذا دنا الأجل واشتد البلاء ملنا إلى الرجاء، طمعا برحمة رب السماء، حبا منه لنا ألا نيأس. وهكذا حال الإنسان في تقلبه في واقع الحياة إلى آخر نفس. سيدنا الشافعي رضي الله عنه، وما أدراك ما الشافعي ومن الشافعي؟ لحظة خروج الروح استذكر واستحضر وتذكر، ثم لخص ذلك كله بمقام الرجاء لحظة خروج الروح. اتهم نفسه بقسوة القلب وحاشاه، ولكن هذا حال المؤمن. المؤمن كامل الإيمان لا يقول أنا ولي، أنا ذو رتبة، أنا، لا يقولها أبدا، إنما يقول أنا عبد أسأل الله العفو، فبإعلان على كونه مؤمنا. فإذا ادعى وتبجح، إذا ادعى دعاء فقبل منه فتبجح ونشر، كان منشور العرض يوم الله، أعاذنا الله. الشافعي يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. الله، الله أكبر. يا إمامنا، كل الأمم تعرف ما الذي قدمت وما الذي رجوت، وها أنت بين يدي ربك تتهم نفسك؟ قال لأن ذلك عين الكمال، وما ذلك إلا بتجليات ذي الجلال بالجمال. لأن العبد العارف لا يكون في نهاية المطاف منتهاه إلا طلب العفو. سمعت وقرأت لسيد الشهيد السعيد رحمه الله وقدس سره العزيز، وهو يعد شروط التوبة، يقول نعم، الإقلاع عن الذنب، الندم، عقد العزم على عدم العود. أنا دائما أقول ليت أننا ننفذ إلى سر الحرف، نقرأ ما تحته، نستنير بنور المقصد من قلب قائله. قال أما الأول فهو أمر حسي، الإقلاع عن الذنب، إنه إنسان مذنب ترك الذنب، هذا أمر حسي. والثاني والثالث قال أمر شعوري. شلون يعني شعوري؟ له علاقة بالقلب. الندم، زيد عصى وأساء وتخطى وتعدى فشعر أنه سيقع في إشكال ويتخطى إلى طلب الحق منه، فسارع إلى عرض الندم بين يدي البشر، وهو موقن من نفسه من الداخل أنه لا يلوي على شيء من هذا المعنى. ليش؟ كلمة ندم، كم من إنسان يقول ندمت ولا يعرف معنى كلمة ندمت. الندم هو الحسرة، فكل نادم يسأل هل ندمت على ما فاتك من الخير لما عصيت ربك؟ الندم نعيش إسار ظلمات المعاصي كل ليلة إلا من رحمه الله، تعلمون ذلك. تذكرون يا شباب، يا شباب، يا جيل الأمة، تذكرون أنه لما برزت موضة التسجيل كان الواحد منا إذا أو أسأل الله العفو والعافية، كان الواحد إذا أراد أن يتخطى أمر الأمر والنهي بالنظر إلى ما حرم الله يخفي الآلة، يخبئها، يدخل غرفته ويقفل الباب، قل إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، يقعد يشوف اللي بده إياه. فإذا ما أذن الفجر قد يصلي وقد لا يصلي، فإذا ما أصبح الصباح توجه إلى من؟ إلى الرزاق، ما هيك؟ ما الذي أسلفه في ليله حتى يرزق نتيجته في نهاره؟ أنا أريد أن أخاطب الأمة، ما الذي ننتظره كل نهار؟ كلما ذكرت الشدة أكلنا لحوم بعضنا البعض، وأمر الرجعة ما زال بعيدا إلا عند من رحمه الله. سألت أحد الأحبة ماذا تفعل قبل يومين، قال والله يا سيدي في قريتي اشتريت غنيمات، وهو خريج، وسعيت إلى رعايتها والاسترزاق من خلالها وبعدت عن الترهات. قلت لما؟ قال لأن أبي وعمي وفلان 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 كلهم يخبطون خبط عشواء، يشتمون كل شيء، وفي مقدمة المشتومين العلماء. فلما تنحيت غضب علي والدي، أيها الوالد العاق لربك تغضب على ابنك في فعل يرضي ربك؟ إن هذا كثيرا ما يذكر بكلمة عمر، قد أتينا على القصة قديما، قال جئتني تشكوني عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. أين الأسوة؟ وفي الليل نبحث في المواقع ونبحث في الأقنية، ليت أننا نستنبع ما يكرمنا الله به من خيرات دروس، عظات، ثقافة، وما يتصل بهذا، معلش، لكن نبحث عما يزيدنا شدة. والعجب العجاب، حتى إذا ما أصبحنا رب أحدنا يصلي الفجر، طبعا ما يصلي الفجر يصلي الفجر هذا فرض، لكن هل سأل نفسه وهو يصلي الفجر أراض عنه ربه أم غاضب؟ هل سأل نفسه على أي شيء أصبحت؟ هل سأل نفسه أن قضية الإيمان في كمالها إنما هي قضية أن تنام غير هام بمعصية، وأن تستيقظ على هدى ونور وقد دعا لك الملائكة؟ أين قيام الليل؟ على ما نقوم الليل اليوم؟ طيب لو كشف أحدنا لقال والله أنا نادم. طب نادم يعني متحسر، زعلان من حالك، إن رجعت على البيت ألغيت الراوتر وانتهت المسألة، نظرت إلى ولدك، إلى بنتك، إلى جيلك، ماذا يفعل؟ يشكو الآباء أبناءهم اليوم، يا سيدي إن بنتي لها عدة أصدقاء. على بنتك؟ مين هدول؟ ما بعرف. وكثيرا ما يكشف أن هؤلاء أصحاب عقيدة زائغة، لا يؤمنون بوجود الله، وتتم الصداقة من خلال غياهبة، ولا ندري من هذا، قد يكون يهودي الذي يصادق بنتي أو ابني. هل هذا يرضي الله ورسوله؟ حتى إذا ما سألنا نقول والله أنا نادم. طب أقلع، إيم المعصية، إيم آلتها، والله يا أخي بدنا نواكب العصر. أخي ما حدا قال لك لا تواكب العصر، بس قبل مواكبتك عصرك صلي العصر في أول ولادة حقيقة معرفتك بربك. لك تواكب العصر؟ ما عصر في مواكبة عصر إلا بالرذيلة، فأين الفضيلة؟ إذن حسرة على أي شيء؟ قال على ما فاتنا، على ما فاتني لما زلت قدمي. طيب اسمحوا لي أن أقف عند الشرط الثاني وأترك الكلام عن الشرط الثالث إلى خطبتنا القادمة. سيدنا عمر رضي الله عنه قالوا عنه كان وقافا عند حدود الله، لكن بأي منهج؟ بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد له رسول الله بكلمة الحق ولسان الصدق، قد أشرنا إلى بعض من ذلك في خطبتنا الماضية. وقف بين يدي رسول الله يوم صلح الحديبية: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ قال بلى. أوليسوا على الباطل؟ قال بلى. فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ أولم تقل لنا أننا سندخل البيت؟ قال نعم بلى، عفوا بلى. أو قلت لك هذا العام إنك داخل البيت ومطوف فيه؟ شوف حلم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلمة حق من سيدنا عمر. وما ردها رسول الله عليه، لكن قال له: إلزم غرزك، يعني الطريق. ما نحن عليه من طريق اختاره الله لنا هو الحق. انتهى الأمر عند عمر كلمة حق، النبي ما رده، استوعبه صلى الله عليه وسلم، يتهم نفسه ورأيه إلى آخر نفس. قال: ما زلت أتصدق لربي منذ ذلك اليوم. يا معشر المسلمين، اتهموا رأيكم، ويرد العلة أو التعليل إن صح التعبير إلى التعبير إلى قصة صلح الحديبية وموقفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هو هذا الشاهد، لكن جعلته مقدمة. أما الشاهد وبه أختم إن شاء الله تعالى. يوما من الأيام، تعلمون أن عمر نادر يلتقى بغرفته أو بمكان عمله، يعني نادر أن يوجد عمر في خلافته بين جدران. دائما عمر يعس في المدينة، في سكك المدينة، من مكان إلى آخر، بحثا عن محتاج وليطمئن قلبه على أمر الرعية. يوما من الأيام في الطريق، وكان معه الأحنف بن قيس. ترى من الأحنف بن قيس؟ طبعا ما حدا بيسمع بالأحنف بن قيس إلا بيقول حليم قومه، سيد قومه، وساد قومه بإيش؟ بالحلم. لكنه لما صحب عمر ذاب في بوتقته. ليش؟ لأن عمر تربية الإسلام، فعلم الأحنف أن السيادة بدين الله، فجعل يستغرق في بحر النور العمري ثمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى. يقول رضي الله عنه: فجاءه رجل، الأحنف يقول، فجاء عمر رجل لقى بالطريق، قال فرصة، يعني شفت أمير المؤمنين خليفة بالطريق، قل له على قصة صايرة معي، في ناس عم يظلموني يا أخي، واحكي له القصة، بركي بيطلع، بركي بيطلع بإيده، بيطلع بإيده ولي الأمر. بس دخل بغير أسلوب، وقال: صاحب الحاجة أرعى، يعني لا يهويه إلا قضاؤها بس، يعني كأنه بغيب عن كل شيء إلا حاجته، لذلك يراعى في هذه القضية لأنه صاحب حال. غير أن المطلوب أن يكون صاحب أسلوب وأدب بين يدي من يسأل. قال: يا أمير المؤمنين، انطلق معي إلى فلان أعدني عليه فقد ظلمني. خليفة جل عنده قال له: امشي روح معي، امشي روح معي، في فلان ظلمني، احكم بيني وبينه. عمر في هذه اللحظة كان يتكلم في حاجة أحد المسلمين، يعني ما له فاضي كما نقول بلهجتنا الشامية. فخفق عمر الرجل بدرته على رأسه، كان عمر يخفق خفقا على الهواء لا يضرب بها أبدا وما ضرب بها أحدا، خفق. لذلك كانوا كثيرا ما يقول تارة يقولون درة وتارة يقول مخفقة، ومو درة درة، لكنها في يدي عمر صارت درة. نعم، قال تدعون أمير المؤمنين فارغا لحوائجكم حتى إذا ما رأيتموه مشغولا بأمر من أمور المسلمين قلتم أعدني أعدني. ما لك شايفني مشغول؟ أمر طبيعي، يعني ليعذرني من حمله الله مسؤولية زيد وعمر من الناس في دوائر في مكاتب إلى آخره، يدخل عليه صاحب حاجة. فأنا كثيرا ما كنت أسمع من بعضهم، وليس الكل حتى لا نظلم، من بعض الموظفين يقول تأخذ محلي. لك أخي لا تجي أخذ محلك ولا شيء، أنا إلي حاجة عندك وربطت بك، حط لي الختم خليني أمشي. ألا فليسمع كل من حمله الله مسؤولية الأمة إلى هذا الشاهد. شو صار بالرجل؟ فتذمر، يعني مدري شو طلع معه حكي، وانصرف متذمرا، يعني طالع حلو كما نقول، رجع هو ضايج. فقال سيدنا عمر ردوه، تحت سرعة الرجوع ردوه، قال خذ المخفقة واقتد، أو اخفق بها كما خفقتك. الله أكبر، أخذ الدرة تبع عمر وعمل له هيك على راسه كبيرة هي، وعمر صحابي النبي والخليفة الذي جمع الله له ولاية الدنيا والآخرة. قال لا، إنما أتركها لله ولك. حاجة له، يعني سيدنا عمر هون يقول يلا مشي الحال، الرجل سامح. لا، الرجل يعلم أنه لا منتهى له إلا رضا الله والعفو، فلا بد من التحرير. فقال لا، ليس كذلك، إما أن تقول أدعها لله رجاء ما عنده، يعني أعفو، وإما أن تقول أدعها لك فأرى ما أصنع. شوف شلون بدي أنا أرد لك الحق، شلون بدي أشتري المظلمة كما فعل بإياس ابن سلمة، ذكرناها قبل خطب. قال بل أدعها لله، يعني سامحتك. فانصرف الرجل راضيا راشدا، يعني مو بس رضيان واخذ درس. أنا أريد أن أسأل، أستحلفكم بالله، أستحلف الموظف، المعلم، المدرس، البائع، الشاري، صاحب المكتب، أو أي إنسان حمل مسؤولية وأمانة، لو كان على هذا المستوى حدا بيختلف مع حدا؟ أنا دائما أقول إذا اختلف رجلان على شيء، اختلفوا، أنا وياك اختلفنا، يا أنا محق يا أنت محق، كلانا محق، إلا إذا كنا نجهل الحكم فهنا نرد معا إلى حكم الله. ومع هذا اختلفنا، التحرير للمسألة أن أحدنا هو صاحب الحق في جزء أو في كل. طيب، لو حكمنا إنسانا متجردا لا يجعل من نفسه جزءا من المشكلة، أديش بيتحمل؟ ما تحمل دقائق الحكاية. وقال له لا، الحق عليك والحق معه، إيه؟ على رأس شرع الله عز وجل، انتهت المسألة. قل لو أنصف الناس لاستراح القاضي. لا، مو لاستراح القاضي، لسعد الناس. قاضي اشتغل أخذ أجرته، أما لسعد الناس. هنا النقطة، انصرف راشدا راضيا، ما عاد في تذمر، هل اكتفى بها؟ هنا النقطة. يقول سيدنا الأحنف بن قيس فرجع إلى بيته
وتوضأ من ركوته.
الله.
وصلى ركعتين وجعل يؤدب نفسه ويقول: يا عمر، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. ثم يحملك الله عز وجل على رقاب المسلمين، ويأتيك رجلا فيقول لك: أعدني، فتفعل ما تفعل، ماذا أنت قائل لربك يوم الله؟ وجعل يبكي ويبكي ويبكي، فيقول الأحنف، يقول: حتى علمنا أنه خير الناس. من الشاهد على هذا؟ سيد قومه، سيد قومه بحلمه بأخلاقه، كاد الحليم أن يكون نبيا، الذي بإشارة كان يحرك 4000 إنسان. الأحنف يقول: حتى علمنا، يشير إلى اليقين أنه خير الناس. فهل حينما نقول ندمنا هكذا نندم؟ هل إذا أسأت إلى زيد من الناس وسلبته حقه تقول ندمت فتحسرت وترد الحق إلى أهله؟ كلنا يقول ندمنا، لكن ينبغي علينا أن نقول متحققين: ورجعنا. إذن فموعدنا في الخطبة القادمة كلام، أو في رحاب كلام، عن الشرط الثالث، وهو الإقلاع عن الذنب. هنالك لفتات جديرة بالتأمل، هذا يرتبط بالمراقبة. بسم الله الرقيب، برقيب وعتيد. أعطينا هيك متن، نهيئ أنفسنا إن شاء الله لسماع، للإصغاء لمدلولات ذلك إن شاء الله، إن أحيانا سبحانه وتعالى في الخطبة القادمة. من الله علي وعليكم بالقبول، وعطف على قلبنا قلب سيدنا الرسول، وجمعنا على منهجه، وردنا ردا جميلا. آمين.